بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: من المعلوم في السنة أن صلاة الشروق حين ترتفع الشمس قدر رمح، السؤال: هل تعتمد الرؤية الطبيعية بالعين المجردة أم بالحسابات الفلكية في الجداول والساعات؟
هو إذا كان في مكان، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إذا كان في مكان ليس فيه ما يحجز الشمس عن الناس، أقصد من جبال نحوها، ترى إذا طلعت الشمس تظهر للناس في النوافذ، تظهر للناس. لكن في أماكن حيلولة الجبال ربما ما يرى الشمس إلا في الضحى، إذا وقد ارتفعت وصارت نهارا، ففي مثل هذا الحال لا بأس بضبط الوقت في الصلوات ثم قياس ما كان عليه في ذلك الفصل الصيفي الشتائي وما كان من ذلك. نعم.
يقول السائل: ما حكم صلاة الجمعة قبل الزوال؟
لا بد أن تكون الجمعة في وقت تصح فيه صلاة الظهر ولا تصلى قبل الزوال. جاءت أحاديث بيناها في كتاب أحكام الجمعة وبدعها أن المقصود بها يعني التبكير في يوم الجمعة في وقت صلاة صحة الصلاة. أما صلاة الجمعة في وقت الزوال صلاة لا تصح قبل وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بل حتى الخطبة ما يدخل في وقت قبل وقت الزوال، فيدخل في الخطبة بعد الزوال، وإذا فرغ صلى بالناس. نعم.
يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد انحرف عن القبلة 15 درجة أو 20 درجة وبعض المساجد إلى 30 درجة، وفي بعض المساجد تجد الإمام يصلي إلى جهة القبلة والمصلون منحرفون عنها بهذه النسبة المذكورة، لأن المسجد لو صفوا إلى جهة القبلة قلت الصفوف، فما حكم صلاتهم؟
لنا رسالة بحمد الله في هذا بالذات منشورة مطبوعة، وهي يعني قد ذكرنا فيها الأدلة أنه يجب تحري القبلة، إذا حصل أن الإنسان صلى وجب أن يستقبل القبلة ويتحرها، وإذا مال عن القبلة اتجه القبلة، ما يتابع لك الخطأ. فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنت فولي وجهكم شطره. نعم.
يقول السائل: رجل تزوج بامرأة وكان قد وعدها بأشياء كأن يأتي لها بشغالة وأنه يحسن إليها إلى غير ذلك، فلما تزوجها أخلف وقال: إن تريدين شغالة فمن مالك، وأشياء كثيرة من هذا الباب، والمرأة الآن تطلب طلاقها، فهل هي آثمة إن طلبت ذلك؟
الشغالة هذه هي الخدامة، إن كانت الخادمة وبمعنى تذهب في البيت وربما تحصل خلوة أو يحصل كذلك ما يخشى منه الفتنة، فلا يصلح الإتيان بها. أما إذا كانت امرأة تشتغل في حال مثلا وجود عمل عند المرأة كزائرة ككذا تتعاون معها أو بعض قراباتها أو شيء من ذلك ثم تعطى مقابل أتعابها، فإن انعقد العقد على هذا وأنها ما رضيت به حتى انعقد على هذا فيجب الوفاء بقدر مستطاعه. المؤمنون على شروطهم، وهذا شرط لا يختل لا يخالف الشرع، بل هو من التعاون ما التزمه، وإن لم ينعقد العقد على ذلك فإنه ينبغي أن يوفي، والعقد لا يختل، ينبغي أن يفي بما وعد من الحديث المذكور، والذي يعده عازم على الخلف فيه علامة من النفاق، لكن إذا وعده عازم على الوفاء ثم ضعف عن الوفاء عجز، فاتقوا الله ما استطعتم، ما يكون ما ينطبق عليه علامة النفاق وهو في ذلك معذور. الحاصل لا تلتزم بأشياء لا تستطيع الوفاء بها، فإذا التزمت فوفي قدر مستطاعك ما لم يكن الوفاء فيه محظور، ولا ننصحها بالخلع ما دام الحال معه مستقيما، الحال ما دام مستقيما والحال على ذلك، حصل قصور مادي أو قصور شيء من الإعانة فلا تخالع وتترك زوجها من أجل أنه ما جاب لها خدامة، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم شكت إليه فاطمة ما تجد من الرحى، فما وجد لها خادمة، هي جاءت تطلب الخادم، امرأة تخدمها، ثم أتاها من الليل وهما مضطجعان هي وعلي على فراش واحد، فجلس بينهما ثم قال: ألا أدلكم على خير لكم ومن خادم؟ سبحان الله وتحمدان الله وتكبراني إذا أتيتم أرجعكما، سبحان الله 33 وتحمدان 33 وتكبران 33، ذلك خير لكما من خادم. فأخذ بهذا علي وفاطمة حتى يوم صفين، ما ترك علي هذا الذكر مع تلك المعارك التي فيها أعداد القتلى، أخذ هذا الذكر وحتى في يوم صفين، وهي كذلك. فليست لازمة الخادمة، هي لازمة نعم، فلا تترك زوجها من أجل أنه حصل عنده قصور مادي أو شيء من الشح، ربما بعضهم يبتلى بالشح، ما عندهم أنه موسر وموسع لكن يبتلى بالشح، فإن صبرت معه على ذلك الحال خير لها.
يقول السائل: رجل مغترب له أم مسنة لا تستطيع السفر إلا أن تحمل، فحج عنها وأعطته مقابل ذلك قطعتين من الأرض تملكها، والباقون من أبنائها يرون ذلك ظلما لهم، فهل هذا الحج وما أعطته جائز؟
كان ينبغي أن تحج بنفسها ما دامت قادرة أن تحج، ولو كان تدفع على العربية، تحمل على عربية فيطاف بها ويسعى بها وكذلك يسار بها إلى المشاعر على هذا، وعندهم إمكانيات هنا هناك للمعوقين والضعفاء وإعانات، فتجد حتى إلى مستوى العساكر في أيام الحج وفي القطارات وفي أمكنة كثير يقدمون الضعفاء والمعوقين والعجزة وأصحاب العربات، فيحج بها على هذا، ما تترك الحج وتوكل في الحج وهي قادرة، هذا أمر يعني مما يفيد أن الحج عن القادر الحي القادر لا يجوز، وكما يعني أنه لا يجوز إذا كانت قادرة بنفسها ماديا أو قادر ذلك الشخص بنفسه ماديا، فلا ينبغي والحال هذا أن يترك الحج بنفسه ويوكل غيره، بقي ما إذا كانت عاجزة فعلا إلا أن تحمل، ولا مع ذلك ربما يشق عليها وتعجز السفر لا تستطيع الضعن والسفر، وحج عنها بشيء من المقابل، شيء مقابل يعادل حجه وأتعابه، عادل هديه ونفقته، عادل شيء ليس معناه أنه احتيال منه أو منها على أخذ مالها ككل بمقابل حج، لا، ولكن أخطته الشيء الذي هو يعادل ذلك أو نحو ذلك فلا بأس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فهي تريد أن تعينه بهذا الشيء ولها حق أن تحج بمالها فحج عنها أحد أولادها فلا بأس.
يقول السائل: رجل خرج هو وأهله من أوساط الرافضة ناويا الهجرة، ولا يعلم أحكام الهجرة ولا ما يلزم منها من عدم الرجوع والبقاء فيها، هل يجوز له أن يرجع إليها والبقاء فيها؟
إذا هاجر من بلاد كفر إلى بلاد إسلام، أو من بلاد بدعة مستحكمة إلى بلاد سنة، لا يجوز له الرجوع إلا مدة 3 أيام ثم يخرج، لحديث العلاء الحضرمي رضي الله عنه، الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر في 3 أيام، إلا أن يحبس بمرض أو عجز، يعني مثلا يحصل له عائق فيعذر بسبب العائق، وإلا فلا يجوز له البقاء في بلد هاجر منه، بلد كفر إلى هاجر منه إلى بلد إسلام، أو بلد بدعة مستحكمة هاجر منها منه إلى بلد سنة. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. لا يرجع، وإن رجع إلى ذلك فإنه يموت على معصية. إن مات على ذلك رجع بعد الهجرة يموت على عصية، ما لم عصية قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البائس سعد بن خولة قال: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، أي بعد الهجرة، قال: اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. وقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني وقال الأنصار كرشي وعيبتي، وما ترك هجرته وبقي بعد فتح مكة. والصحيح أنه بعد فتح أو بعد حسن حال ذلك البلد من كفر إلى إسلام أو من بدعة إلى سنة، أنه يجوز للمهاجر الرجوع، أنه يجوز للمهاجر الرجوع منه، الرجوع إليه لزوال مقتضى ما هاجر بسببه، وهو الكفر أو البدعة. وقد رجع إلى مكة بعد الهجرة أناس من الصحابة فلم ينكر عليهم، وإذا استمر على هجرته فذلك أفضل. نعم.
يقول السائل: نريد نصيحة لإخواننا من أهل السنة في مأرب في الحرص على حضور المحاضرات، فإننا نلاحظ أن الكثير يحرصون على المحاضرة العامة للمشائخ، ولكنهم لا يهتمون بمحاضرة إخوانهم التي في مناطقهم، مما يجعل بعض الدعاة المحاضرين يكسل ويقول: ما الفائدة إذا لم يكن إلا العوام؟
السائل حفظه الله حريص على إيصال الخير وتعميم الخير، إيصال الخير إلى القرى وإلى بعض الأماكن التي فيها مساجد فيها عوام متلهفون للخير وسماعه. ونعمة النصيحة والحرص، فعلى إخواننا حفظهم الله ونصر الله لنا ولهم العون أن يجتهدوا وأن يضاعفوا من جهودهم قدر مستطاعهم في تفقد هذه المساجد المحبة لأهل السنة والراغبة في إلقاء الخير عندهم. وفي الزوايا خبايا، فربما تأتي إلى مسجد تظن أنه مسجد عوام ما فيه، فترى منهم حرصا ورغبة ومحبة للخير وتلهفا له، وترى منهم من يأتي إلى طلب العلم في مكانه من أبنائهم، وترى من كبارهم أيضا ابتهاجا وبشاشة وتلهفا للخير. يا إخوان، عجلوا بارك الله فيكم في نشر الدعوة، ولا تحتقروا مكانا من الأمكنة ترون قبول الدعوة فيه. الموت قريب والصوارف كثيرة وأهل الشر كثير ودعاة السوء يسارعون لصرف الناس عن الخير وإبعادهم عن الخير، وهي فرصة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والتشويهات والتشويشات على الناس مثل السيل، إلا أن الله سبحانه وتعالى بورها، إلا أن الله سبحانه وتعالى بورها. فكان كان من المهم ومن الكون على مستوى الخير والنعمة أن أهل السنة إذا عرفوا مكانا محبا حتى ولو كان في بعض الصلوات، ما هو لازم في محاضرة عامة أو كذا، واحد يذهب إلى ذاك المسجد يعطيهم كلمة، مسجد خير، والآخر يذهب إلى هذا المسجد يعطيهم كلمة نصيحة في التوحيد في السنة في الخير في الحث في تعريفهم السنة في تعريفهم أيضا، لأن بعض الأمكنة يا إخوان طربل عليها، غطى عليها أصحاب الدنيا، أصحاب البدع وأصحاب الدنيا، والله ظلموهم وما انفتحت أعينهم إلا في تلك الأصناف. وأذكر مثال أن بعض إخواننا المسجد هذا الذي فتح بمكان الصوفية هنا في تريم، أن العوام أقبلوا وصار عندهم نحو 70 أو 60 ولدا من أبناء الحارة، وقالوا وين كنتم، وين كنتم يعني تركتمونا هذا، ورأوا منهم خيرا كثيرا وارتاح هؤلاء وهؤلاء. وكثيرا ما ترى أن يذهب السنة في بلد أهل السنة في بلد تجد الذين يحبون يقول أين كنتم، أي والله كثير منهم يقول أين كنتم ما سمعنا هذا الخير إلى الآن. ويأتي أولئك المنحرفون يشوشون فيجعلون الماء العذب كدرا على الناس. ولكن الحمد لله الذي جعل لأهل السنة القبول، وجعل عندهم الصدق فيما نحسب، وأقبل بقلوب العباد على الخير وأهله. وقد أخبر الله سبحانه أن الزبد يذهب جفاء، قال الله سبحانه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فالزبد صنفان، زبد من السيل، إذا قوي السيل كثر الزبد، خذوها قاعدة، يعني ما ترى أن ما تظن أن السيل يقوى وما يخرج من هذا السيل زبد، إلا إذا قوي السيل كثر الزبد. ونحن نلاحظ الآن كلما قويت الدعوة كثر المتساقطون، ويخلف الله خير، يذهب واحد يأتي الله بأعداد بديل الله، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي غيركم قوم غيركم ولا تضرونه شيئا، ولا تضرونه شيئا. نحن أو غيرنا، الله غني والله الغني وأنتم الفقراء، أعني بذلك أنه إذا قوي السيل كثر الزبد، والزبد يكون غالبا ما فيه نفع أبدا، السيل هو النافع، الأصل أن الزبد ما فيه نفع، فأما الزبد فيذهب جفاء، يتفرق هكذا وهكذا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فأنت انظر، تأتي سيل صغير ضعيف ما تجد له زبد، يمشي ربما تبتلع الأرض، لكن إذا كان في سيل جارف، سيل قوي لا تجد إلا وهو يضرب في هذا الجدار وضرب فيه وطلع زبد وطلعت هناك ونعال مقطعة ومعلبات وكراتين زبد هذا وأشياء في هذا يخرج من هنا ومن هذا، الزبد كثير تجده جانبه. وبالجانب الآخر أيضا الزبد الحاصل من الحديد إذا أدخل النار وكوي وضرب طلع زبد، يبقى الحديد الصافي والحلية الصافية من ذهب أو فضة، وهناك زبد أيضا، أكوام من الزبد كلها في المرمى، تروح المرمى كلها، يعني الصدى والقشر وما كان من ذلك قمايم. فزبد من الماء وزبد من الحديد والفضة والذهب والحلية خلال هذا الصفاء من حلية ومن ذهب ومن فضة يخرج زبد. انظر كيف ذكر أبان الله عز وجل الزبد صنفين ومن شيئين. قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. مثل ماذا؟ مثل ذاك الزبد اللي يخرج من السيل. ثم أبان أن الزبد ما فيه نفع، فأما الزبد فيذهب جفاء، سواء زبد السيل أو زبد الحديد والذهب والفضة كله جفاء كله مرمى ما ينفع. وأما ما يمكث ما ينفع الناس من السيل الذي يستفيدون منه ينتفعون به، ومن الذهب ومن الحديد الصافي الجيد المنفوع، فيمكث في الأرض ينتفع. الماء يمكث في الأرض وهذا يمكث ويستفيدون منه فيحرثون ويلبسون ويزرعون وما كان من ذلك من منافعه. يا سبحان الله، ما أجمله من مثل كذلك يضرب الله الأمثال. فحاصل بارك الله فيكم أنه إذا قوي السيل كثر الزبد، فلا تبتئس أنه إذا قوي السيل يخرج حاسد يخرج منافس. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلى نبيه وأكرمه أخرج الأمة به من الظلمات النور، قام لك الكذابون. يقول أنا مثله، يعني ماذا مسيلمة؟ قال له عمرو بن العاص محمد أنزل عليه قرآن البارحة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال أنا أنزل عليه مثله، يعني هو نبي وأنا نبي. يا وبر يا وبر، ما أنت إلا أذن وصدر. مهزلة سماجة سفة، أنزل لي مثله. حتى تضحك لما تقرأ في قرآن مسيلمة. إيش الدافع له؟ الدافع أنه يريد ينافس بغير طريق شرعي بغير حق، ما عنده وحي. وصاحبنا العنسي هذا أيضا مثله، يدعي النبوة في عنس، يدعي النبوة، واحد في اليمامة واحد من هذا. فالشاهد بارك الله فيكم، هذا زبد، زبد هناك وزبد هناك وزبد من المنافقين وزبد خرج زبد كله، وبقي الصفاء وبقي أهل الخير وبقي الذي ينفع الناس، واستمر الذي ينفع الناس دام. وين الزبد الآن؟ وين مسيلمة وشلته؟ وأين العنسي ذاك وشلته؟ وأين المنافقون؟ والله ما يذكرون إلا بأسوأ الذكر، وذهب تاريخهم عارا عليهم، وبقي الذي ينفع الناس ومكث في الأرض واستمر خيره وإلى قيام الساعة، والزبد يظهر ويذهب، يذهب جفاء، والخير يبقى. وقد يكون الزبد كثير فعلا، بعض الأوقات الزبد هذا الزبد يكون كثيرا ولكن سرعان ما يتلاشى. نعم.
يقول السائل: ما حكم الذبيحة التي يذكر اسم الله عليها ذابحها مرة بعد أخرى في نفس المكان، ولكن الذابح لم يقدر على ذبحها من أول مرة، وذلك لعدم خبرته بالذبح، ثم أضجعها الثالثة ولكنه بسبب الارتباك لم يسم في هذه المرة ولكنه ذبحها، فهل تؤكل أم لا بد أن يكون قد سمى الله في كل مرة؟ وهل التسمية الأولى تكفي؟
هو سمى لذبحها، حتى لو صارعها حتى وكذا قد كفاها التسمية، ما زال سمى لقاصدا ذبحها وسمى قاصدا الذبح ناويا الذبح، فإن هذا نعم ما زال في سياق ذبحها، فهي من ضمن ما سمي عليه. سمى عليها. نعم.
يقول السائل: هل إذا كان الرجل يصلي في حال القيام ثم أراد أن يتحرك ليسوي الصف وكانت كتبه أمامه فأخذها ليحركها معه، وعند تحريكها من مكانها أصبح في حالة الركوع، وعندما انتهى من الصلاة قال له طالب علم بجانبه إن صلاته بطلت لأنه أصبح بحالة ركوع وهو كان بحالة القيام، فهل هذا صحيح؟
الركوع لا بد فيه من نية، فإذا انحنى الإنسان لضعف أو لشيء ليس لقصد النية الركوع وكذا فما يكون ركوعا، ولا زاد في الصلاة، ولا ينبغي أن يكثر الصلاة والانحناء، لكن هذا ليس ركوع. الركوع لا بد فيه أن يكون من ضمن الصلاة، من قاصد الصلاة. نعم.
السؤال الأخير يقول: التواصل بالإيمو صوت وصورة لكن بدون حفظ الصورة هل يعد من الكبائر كالربا وغيره من الكبائر المعلومة؟ فإذا كانت من الكبائر هل تكفرها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، أم إنها من الكبائر التي لا تكفر إلا بالتوبة؟ فإذا كانت لا تكفر إلا بتوبة فكيف العمل بهذا الحديث: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف؟
الحديث فيه أنه تاب، إيش الإشكال؟ استغفر الله وأتوب إليه، فهو استغفر وتاب، ما دام قد استغفر وتاب وكان تائبا توبة نصوحة أي ظاهرا وباطنا وصادقا في ذلك فهو تاب، حتى ولو فر من الزحف تقبل توبته من جميع الذنوب من الشرك وما دونه. هذا الحديث معناه تضمن التوبة والاستغفار. وأما الذي يصور الصور ذوات الأرواح فهم مرتكب كبيرة، وقد ذكرها أعداد ممن ألف في الكبائر، بغض النظر عن إيمو ما يسمونها ما سموا، هذه صورة ولا ما هي صورة؟ صورة. تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب، لا يجوز الإنسان أن يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا صغيرة، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الصور الإيمو يا إخوان فيها عجائب، أطلعني بعض الناس أنه ممكن في الإيمو هذه الصور هذه اللي يسمونها الإيمو أن صاحب اللحية طلع حاله، وهذا طلعت مال هذا طلعها بدون لحية، والذي ما عنده لحية يمكن يطلعه بلحية، وأيضا صاحب الرجل ممكن يقلب امرأة صورة امرأة يجعل على شكل امرأة، وعندهم طريقة من تلك الطرق أنه يعني طريقة التجميل والتشويه، ممكن يجعله في أشوه صورة، وممكن يجعله ذلك المشوه في صورة أجمل، هذا ما يسمى بالإيمو. وهكذا أيضا ممكن يجعل يعني من تلك الصور على أشياء مذهلة، فلا تركن إلى الإيمو هذا، تركن الإيمو. ممكن أن تتواصل أن يكون مثلا يقول لك هذه المخطوبة ممكن تنظر لها على الإيمو فهي سوداء تطلع لك بيضة مثل القمر في الإيمو، صحيح يطلع الأبيض أسود والأسود بيض، هذا الإيمو يغير في برامج فيه تغير، أو كذلك تكون مشوهة فتطلع لك جميلة، وإذا رأيت يعني تتغير في وجهك تماما، فلا تركن إلى هذا النظر، مع أنه كما تعرف صورة كما سبق، لكن لا تركن إلى هذه النظرة وإلى ما يتعلق بالإيمو هذا، فإنه فيه يعني دخلوا فيه بأشياء مذهلة، صلى الله العافية من فتن.